Sim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في المقالة الثالثة، وذكرنا بأنه هدف هذه المقالة هو إثبات أن علم الإنسان وإدراكاته مجرد عن عالم المادة، سواء كانت هذه الإدراكات هي عبارة عن صور حسية أو صور خيالية أو صور عقلية. وفرقنا بعض الشيء في الدرس الماضي بين هذه الصور الثلاث. ويحاول المصنف رحمة الله عليه في هذه المقالة إثبات تجرد هذه الصور جميعا، وفاقا للحكمة المتعالية وفاقا لصاحب الأسفار رحمة الله عليه الذي التزم بأن هذه الصور الثلاثة مجردة من عالم المادة، خلافا للمشاء الذين التزموا بمجردية الصور العقلية حصراً، واعتقدوا بأن الصور الجزئية والصور الخيالية هي صور مادية. وكذلك أضافت الحكمة المتعالية لا سيما سيد العلامة رحمة الله عليه إلى خانة التجرد، أضاف إليها أنه المشاعر الوجدانية والحالات النفسية كالقلق والاكتئاب والفرح والحزن وأنه الألم وما شابه من هذه الحالات الوجدانية، الخشوع الخضوع الخشوع مثلا،
هذا يعبر عنها معاني كلية.
أي مشاعر؟ لا، مشاعر وجدانية، أي يعتبرها أنه أمور معنوية وليست أمور مادية. انسياقا مع العرف هذا سنبين إن شاء الله تعالى. عموما سنوضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. فالنتيجة السيد يعني رحمة الله عليه في هذا البحث يريد أن يثبت بأن هناك تجرد في الحقيقة، ويبطل في نفس الوقت أنه نظرة الماديين الذين قالوا بأن الفكر هو عبارة عن نتاج للدماغ وبالتالي هو أمر مادي. وكذلك ينبغي أن ننوه على شيء قبل يعني استعراض أدلة المصنف والجواب عليه، يعني من هذه الجهة أدلة الماديين أو أدلة المصنف أو ما شابه. قبل أن نستعرض هذا البحث يعني بتمامه ننوه على شيء، هناك فرق أو هناك فرقتان من تؤمن بأنه الفكر أمر مادي. الفرقة الأولى هم الماديون كاتجاه فكري، هؤلاء يعتقدون بأنه كل ما يجول في ذهن الإنسان فهو أمر مادي، ولهذا أنه يفسرون الظواهر الذهنية والظواهر النفسية الوجدانية تفسيرا ماديا، اعتقادا منهم بأنه لا يوجد هناك كائن ميتافيزيقي، أو اعتقاد منهم بأنه المادة تساوي الوجود، كل مادي فهو موجود وكل وجود فهو مادي. هذه فرقة اللي السيد رحمة الله عليه عادة أنه يناقش هؤلاء. الفرقة الثانية اللي هذا التشقيق نبهنا عليه في بحث سابق اللي هو فرقة علماء الطبيعة. وعلماء الطبيعة ليسوا من جهة أنهم أصحاب اتجاه فكري، بل أصحاب اتجاه علمي، يعني ليس همهم أنه دين مذهب عقيدة مثلا أو اتجاه. علماء الطبيعة إنما يبحثون من جهة علمية، العلم ماذا وجد هكذا. ولهذا إنه علماء الطبيعة يصلون إلى نتائج علمية حتى لو كانت هذه النتائج العلمية إنه تناقض مبتنياتهم الفكرية والعقدية. ففرضا أنه عالم طبيعي مسيحي فرضا وجد أنه كل نتاجات التي تنسب إلى الروح البشرية هي نتاجات مادية، أو وجد بعد البحث والتحقق أنه ما يسمى بالروح لا دليل عليه من الناحية العلمية مثلا، فيصرح بأنه هذا ماكو دليل أنه علمي، لا يخشى في ذلك، هذا الميدان العلمي والمجال العلمي المجال المدرسي هذا أمر، والمجال العقائدي هذا أمر آخر. ولهذا هؤلاء الذين يعتقدون بأنه يعني كأن هناك نحو من البعض من يعتقد بوجود نحو من التناقض بين الدين وبين العلم من الأوروبيين يعني المقصود، في نفس الوقت يقولون صح ونحو التناقض موجود، بس أنا ألتزم بهذا الدين يعني هسه إما باعتبارات نفسية أو لاعتبارات تقليدية أو لاعتبارات معينة، هناك أشخاص ممن يعتقد بوجود التناقض ومع ذلك يعتقد بمذهبه العقائدي أو الديني. بعضهم لا، بمجرد أن يعتقد بوجود تصادم بين الدين والعلم فيقدم العلم على الدين، هذا هم وجهة أخرى يعني ينظر إليها بعض العلماء مثلا. وهكذا النتيجة أنه لا بد أن نفرق بين صنفين ممن يعتقد بمادية الإدراك والحالات النفسية. صنف اللي هو اتجاه عقدي، اتجاه فكري، اللي هم مثل الماديين، وصنف أنه اتجاه علمي. هؤلاء أيضا يعتقدون بأن الأفكار الذهنية هي أفكار ماذا؟ مادية. جيد، السيد رحمة الله عليه يعني طارح وجهة النظر المادية كاتجاه يعني من هذه الجهة، ومتطرق بشكل عارض أو ما شابه لما يقوله علماء الطبيعة يعني في مقام رد شبهة أو إشكالية أو من هذه الجهة، يعني أساس رد المصنف رحمه الله على الاتجاه المادي من هذه الجهة. ومع ذلك السيد يحاول أن يثبت في هذه المقالة أمر هذا يريد أن أكد عليه، أمر قد خالفته يعني علماء الطبيعة المختصين في هذا المجال قاطبة تقريبا إلا ما شذ منه. فكأنه يقول هذه الصور الذهنية هي صور مجرد من عالم المادة، وبالتالي كل معطيات المنهج العلمي الحديث القائم على أساس التجربة أو الملاحظة الحسية وما شابه هذه أكو فيها نحو من الاشتباه واللبس، ما ملتفتين إلى بعض القضايا. مثل إيش سيدنا هذه القضايا؟ مثل أنه هذه الصور الذهنية غير قابلة للانقسام، فهم يتصورونها بأنها مادية، لو كانت مادية لكانت قابلة مثلا للانقسام، وهكذا بعض الأمور سوف أذكرها بعد قليل، عدم انطباع الكبير في الصغير وإلى آخره. فمن خصائص عالم المادة أنه قبول للانقسام، وهذه الصور الذهنية غير قابلة للانقسام، إذن هذه الصور الذهنية شبيهة مولانا مجردة من عالم المادة، دليل قائم من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول ومرتب. جيد، هذه الصور، هذا الصورة، هذه الصورة الذهنية غير قابلة للانقسام، هذه الصورة كبرى، وكل ما لا يقبل العفو شيخنا وكل ما لا يقبل الانقسام فهو مجرد من عالم المادة. إذن هذه الصور الذهنية مجرد من عالم المادة، والصغرى والكبرى اثنين فيها نقاش كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأصلا وجود قياس في المقام مشكلة. فالآن في الحقيقة نستعرض الأدلة على تجرد العلم، الأدلة التي طرحها المصنف رحمه الله. الدليل الأول قال كل مادة، بتعبير أنه برهان أول أو من هذه الجهة، قال كل مادة فيها خصائص. أنا مختصرها وما ذكرت فد قصة طويلة ذكرها السيد رحمة الله عليه عن فد شخص يشاهد فد يعني منظر طبيعي فيه الماء وفيه الشلال وطفل يريد يأكل من يد أخوه ما أدري تفاحة، هذا ما مناسب أن يذكر في مجلس الترك هذه الجهة. النتيجة أنه ملخص ما ذكره السيد في هذا الدليل هذا المعنى، قال كل مادة، كل مادي ومادة فيها خصائص ملازمة لها، كما أن المجرد له خصائص كذلك المادي له خصائص. صحيح، فإن انفكت عنها دل هذا على تجرد الشيء، وهذا في الحقيقة أنه قاعدة كلية صحيحة. المادي له خصائص تكوينية والمجرد عن المادة له خصائص تكوينية. مثلا من خصائص المجرد عن المادة، من خصائصه التكوينية أن له صفة الثبات، أن له خصيصة الثبات، لا أنه يتغير من حال إلى حال، ولهذا أن الله سبحانه وتعالى ثابت لا يتغير. من خصائص المجرد عن المادة أنه ليس مركبا، ليس مركبا، المجرد عن المادة ليس مركبا، بسيطا، ولهذا قلنا بأن الله تعالى إيش؟ بسيط وليس مركبا من أجزاء إلى آخره، من إلى آخره. في القبال هذه الخصائص بشكل مضاد قالوا من خصائص عالم المادة، من خصائص عالم المادة أنه ماذا؟ أنه مركب من أجزاء، ولهذا لأنه مركب فهو قابل لمن؟ للانقسام، لأنه مركب من أجزاء. رح نقتصر على ما ذكره المصنف من خصائص المادة. رقم واحد قال بأن المادة مركبة ولهذا هي قابلة لمن؟ للانقسام. جيد، اثنين أن المادة متغيرة من حال إلى حال، ولهذا أنه اليوم مثلا هذه المادة هي غير أمس، وهذه الساعة هي غير قبل نصف ساعة مثلا، فالمادة متغيرة، وهذا أنه الواقع مشاهد يعني حسا بحسب الحس الساذج وبحسب الحس الدقيق، يعني في المجاهر الإلكترونية الدقيقة يشهدون حتى أنه هذه المادة الصلبة اللي أنا أنه متكى عليها للحائط للجدار هذه تتحرك، تمدوه ليست أنها يعني ثابتة، كل شيء في هذا الوجود المادي هو متحرك، لكن أكو حركة تختلف عن حركة، مثل الحركة الغازية أكثر أنه من الحركة السائلة، وحركة الأجسام السائلة أكثر من حركة الأجسام الصلبة، كل شيء في عالم المادة متحرك، وهذا على إطلاقه صحيح يعني، وقد التزمت به الفلسفة على خلاف بين الفلاسفة بأن هذه الحركة جوهرية أو أنها مثلا عرضية، مثلا صدر المتألهين رحمه الله يقول هذه الحركة جوهرية من صميم عالم المادة. كل عالم المادة صدر المتألهين أثبت حسب يعني رأيه بأنه كل عالم المادة أنه متحرك بحركة جوهرية، المشاة قالوا حركة عرضية، العلم الحديث إيش يقول؟ يقول هناك حركة هسه جوهرية عرضية، أنا ما تهمني النتيجة، توجد هناك حركة، العلم هكذا يقول أن هناك حركة، فإذا سألناهم قلنا ما هي حركة جوهرية وعرضية، قال هاي تنتفعون منها في شيء؟ قلنا لا بس من باب السؤال، قال إذا ما تنتفعون شيء ليش تسأل هذا السؤال؟ النتيجة أنه أكو حركة مرتب نوعا
بل
الحركة أمر موجود، السنة جاية تحرك هذا، فأكو حركة قطعا،
لا مو في الجملة يعني بهالإطلاق هذا،
بس هذا بحث فلسفي في الحقيقة، أنا ما أقدر أدخل فيه ويعني أوضحه بأنه أما على حساب الاحتمال فواضح، وأما على مبناهم الفلسفي بأنه كل عالم المادة ناتج من مادة أولى هم يعبرون عنها وصورة مطلقة جسمية مطلقة، والمادة الأولى هي عبارة عن الاستعداد المحض وقبول التغير، تبدو استعداد المحض وقبول التغير، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون كل ما هو مادي ثبتوا وقد فرضت فيه مادة أولى اللي هو الهيولة يعبرون عنها والاستعداد المحض أو ما شابه لا بد أن يكون متغير، هذا بحث فلسفي يعني، هذا بعد الدرس بخدمتكم يعني تفصيلة، بس هو هذا مقصد، هذا هو يعني دليلهم العقلي، صحيح لو مصحيح هذا مو مطلوب، لكن هم شو يقولون؟ إذا فرضت كائن ما فيه حركة يعني غير قابل للتغير والتحول أو ما شابه، هذا تبين بأنه مجرد من عالم المادة وليس أنه ماديا، هذا المعنى، كما هو الحال مثلا في النفس البشرية، قلنا هذا كائن من عالم الإمكان، الفلاسفة يقولون وهو ليس يعني متغير من حال إلى حال، ما فيه استعداد لأن يتغير وإلى آخره، إذا ما فيه استعداد للتغير فقالوا بأنه مجرد من عالم المادة، هم هكذا يقولون. بس احنا خلينا ويا كلام المصنف رحمة الله عليه، بعد أن قرر مقدمة بأن لعالم المادة خصائص، إذا انفكت واحدة من هذه الخصائص أو انفكت هذه الخصائص جميعا، دل هذا على أن ذلك الشيء ليس ماديا، هذه عبارة واضحة. مثل إيش سيدنا هذه الخصائص؟ قال الخصيصة الأولى اللي هو التركيب وقبول الانقسام، الخصيصة الثانية التغير، أنه يتغير من حال إلى حال، بل في كل آن، في كل آن من الناحية العقلية والفلسفية ومن الناحية العلمية أيضا، في كل آن هناك حركة وتغير، جيد. الخصيصة الثالثة جيم، عدم انطباع الكبير في الصغير، عدم انطباع الكبير في الصغير، بمعنى أنه أن يكون هذا المسجد ينطبع في حجم هذا الكتاب مثلا، هذا لا يمكن، أو أن يكون العالم كله ينطبع في البيضة كل على مثلا حجمه، هيش هذا الانطباع الكبير في الصغير، هذا ما يصير، عدم، هاي من خصائص عالم المادة، لا ينطبع الكبير في الصغير، إذا قدر أن يحل، يحل الانطباع هو معنى الحلول، بمعنى أن إذا قدر أن يحل الشيء في شيء لابد أن يكون الصغير في الكبير، يعني هذا الدفتر أو هذا الكتاب في هذه الأرض الرحبة الواسعة بل يحل فيها وينطبع فيها، كذلك أنه مثلا أنه هذا الدفتر أنه فيما يساويه، أما أن يحل هذا الدفتر في شيء أصغر منه حجما هذا لا يكون، هذا ضمن قوانين يعلم عالم المادة تفتوا عالم الحس، لا يجوز انطباع الكبير في الصغير، ولهذا السيد رحمة الله عليه مثلا وغيره من الفلاسفة كصدر المتأليه رحمه الله، نبدأ بدايته وننتهي بخاتمته رحمة الله على الجميع، البداية والنهاية والبداية عين النهاية كما هم يقولون، فالنتيجة أنه البداية والنهاية إيش يقولون في بدايتهم ونهاية، البداية والنهاية قصدهم الحجود مو بداية السيد الطباطبائي ونهايته، بداية الفلسفة ونهايته، يقولون إنه هو الدليل، ولهذا إنه لا يصح أن هذا الكف يسع الجبل. يجعلون في مثال لطيف، الكف لا يسع الجبل، هذا صحيح. أين الجبل وأين الكف؟ هذا من هذه الخصائص كلها إحنا نعترف بها، طبعا الماديين يعترفون بها، وعلماء الطبيعة اللي إحنا يهمنا علماء الطبيعة دول هم يعترفون بها. الكل يعترف بهذه الخصائص لعالم المادة. أولا أنه مركب، صحيح أنه مركب وقابل للانقسام، أنه متغير، صحيح أنه متغير جيد. وثالثا أنه لا يصح انطباق الكبير في الصغير، هذا هم صحيح، لا يصح انطباق الكبير في الصغير.
لعالم المادة، شو الدليل على أنها محصورة فيه؟ لا ما تشمل غير عالم المادة،
يعني بمجرد أن تقول بأنه لا يتغير، هذا يعني مجرد من عالم المادة، هذا مجرد، هو المجرد هذا معناه. إحنا نطلق على، هم يقولون إحنا نطلق على الكائنات بأنها مجردة حيث لا تكون متغيرة. وشو المعنى مجرد من المادة؟ طبعا المادة مو المراد بها هذه الأجسام، من يقولون مجرد من المادة أو مادي فلاسفة جاي يتكلم
عدم التغير.
الفيزيائي من يقول مادة يعني كل ما يشغل حيز في الفراغ وله كتلة، اللي هو هذا مثل الكتاب مثل الموبايل، هاي المادة الفيزيائية اللي مرة يسمون الماء مادة، الكتاب مادة، الحائط مادة، هاي بالفيزياء مو مقصود الفلاسفة هذا المعنى. هذه أصلا بالفلسفة ما يسمونها مادة، يسمونها أجسام، هاي اللي تشوفها أنت. من يقولون الفلاسفة مجرد عن المادة يعني مجرد عن الاستعداد وقبول التغير. إذا كان الشيء مجرد عن الاستعداد وقبول التغير هذا نسميه مجرد عن عالم المادة، هذا المعنى. فكل شيء تفرضه أنه لا يقبل التغير ولا يستعد لأن يكون شيء آخر هذا مجرد عن المادة، هو هذا اصطلاحهم في كون هذا الشيء مادي وذاك مجرد عن المادة، يعني مجرد عن الاستعداد. المادة معنى الاستعداد وقبول التغير، هذا معنى المادة. بل بعد هذا يستتبع إذا كان مجرد عن، لأنه إذا كان هناك استعداد وقبول التغير وصار هناك تغير فعلي، صارت حركة، تمام؟ إذا صارت حركة قالوا صارت زمان، صار مكان، صار معرف، يعني تستتبع.
الكلام راح يكون الأرواح وهذه القضايا لا تفنى عندهم.
لا قصدك أنه شوف بالنسبة للأرواح والأنفس هم عندهم نظريات يعني متعددة. إحنا على النظرية اللي نلتزم بها بأنه لا أحد، أنا شخصيا يعني أعتقد بها بأنه النفس البشرية لا أحد يعرف هويتها، تفتوا ما حد يعرف شنو هوية النفس البشرية، هل إنها مادية مجرد من عالم المادة، جسم لطيف كما يلتزم به بعض العلماء المعاصرين، ما نعرف يعني حقيقة، ما نعرف شنو النفس البشرية شنو حقيقتها، ما يعرفها بس الله سبحانه وتعالى. بلى
المجردات راح لا تبنى عندهم.
لا بالنسبة للمجرد هم عندهم، بالنسبة للمجرد شوف المادي يموت، المجرد يفنى يعني ينسحب من عالمه، مو أنه تنعزل روحه عن بدنه، وإنما قابل لأن يفنى دفعة واحدة ينتفي، بينما بخلاف إحنا الموت الطبيعي تنفصل الروح عن الجسد، أي بينما المجردات إنه تفنى يعني رأسا إنه تحدث تزال
عليها.
لا لا مو تغير، هذا رأسا تحدث أقول دفعة واحدة، مو أنه توجد بشكل تدريجي أو تفنى بشكل تدريجي. أنا هذا السماء أدخل فيه إذا تحبون بعد الدرس ندخل حتى ما يصير اللي راح يصير فهذا الشيء، هسا ترجع العدم، ترجع الموطنها الأصلي. أي الفلاسفة من مفارقاتهم يقولون الأشياء الموجودة تصدر من الله سبحانه وتعالى وهي تعدم، شلون هي تعدم؟ طب ترجع إلى مثلا محل أصلي حسب نظرية الفيل، بس هذا مو محل بحث، لأنه نخاف يعني ناخذ
مشكلة وقت الدرس.
بلي أنا ذكركم بها، لا مو قصدي حتى ما يعني البحث يتشوش. فالنتيجة أنه أصحت أنا أضطر أعيد المطلب، المادة لها خصائص والمجرد له خصائص، فإذا انفكت بعض الخصائص صار مجردا. شنو هذه الخصائص؟ الانقسام والتغير وعدم انطباع الكبير في الصغير، هذا المعنى. جيد. يقول السيد رحمة الله عليه، فإذا شاهدنا، هذا دليل هسه لحد الآن راح يبتدي، إذا شاهدنا الكون الفسيح، هاي تتمت الدليل يعني مالته، إذا شاهدنا الكون الفسيح بما فيه من خصوصيات مذهلة، مجرات وشمس وكواكب وأناس وإلى آخره، شاهدنا هذا الكون الفسيح فلا يمكن أن نصدق أنه يحشر في قطعة صغيرة من المادة العصبية أو الدماغ، لا يمكن أن نصدق لعدم صحة انطباق الكبير في إيش؟ في الصغير. وهذا يدل السيد الطبري رحمه الله على أنها لا تنطبع في جزء مادي، وإنما تنطبع في أمر مجرد من عالم المادة، أو لا بد أن تكون تلك الصور الذهنية هي ليست صور مادية، وإلا إحنا جاي نشعر بالانطباع والانطباق، جاي نشعر بأن هناك انطباع فإذا كان هناك انطباع لا يمكن أن نفسره انطباعا ماديا. ليش؟ لأن الكبير لا ينطبع على الصغير أو لا ينطبع في الصغير، لا يحل في الصغير.
بس هو مو بنفسه،
هذا ما حنجي إن شاء الله العالمين، هذا مثلا صورته أو نفسه أو كذا. فهذا الكبير لا ينطبع في الصغير، خب جيد. قال ثانيا أن هذه الصورة الذهنية لو كانت مادية لكانت تقبل إيش؟ الانقسام، لأنه كل مادي فهو مركب من أجزاء. فلو كانت الصورة مادية لكانت مركبة من أجزاء ولكانت قابلة انقسام، مع أننا نشهد وجدانا، ما أدري من إجابها السيد، نشهد وجدانا عدم صحة قبول عدم إمكان انقسام الصورة الذهنية. هسه أوضح الفكرة إن شاء الله. فإذا اعتمد على مسلمتين السيد رحمه الله، رحت أسويهن بقياس منطقي يعني من الشكل الأول جيد، وأدمج القياسين بقياس واحد. الصورة الذهنية جيد، الصورة الذهنية لا تقبل الانقسام، الصورة الذهنية لا تقبل الانقسام جيد، أخيرا هذا القياس، وكل ما لا يقبل الانقسام فهو مجرد. إذا الصورة الذهنية يشبهها مولانا مجرد من عالم المادة، أخوك جيد. الصورة الذهنية لو كانت مادية على القياس الثاني لكان من انطباع الكبير في الصغير، لأنها صورة للكبير، صورة للكبير، لكان من قبيل انطباع الكبير في الصغير جيد. وبما أنه نحن نشهد بأنه وانطباع الكبير في الصغير محال، إذا لابد أن يكون هذا ليس من قبيل انطباع الكبير في الصغير، ليس أصلاً ليس أمرا ماديا، وإنما هو أمر مجرد من عالم المادة. إذن السيد قال بما أنه حصل الانطباع فلا بد أن لا يكون من قبيل انطباع الكبير في الصغير، لأن هذا أصلاً أمر محال ما يقع، مع أنه جاي نشهد بأنه الانطباع قد وقع، فيدل هذا على أنه الانطباع إنما هو في أمور مجرد من عالم المادة قد حصل هذا الحلول والانطباع. جيد، هذا الذي ذكره ملخصان، يعني قصد ملخصا ما ذكرت القصة اللي ذكرها ونشوف أشجار ومي وكذا، ما حاجة أنه نذكرها. وهكذا أنه السيد رحمة الله عليه ذكر في الحالات الوجدانية كالإرادة والكراهة والحب والقلق والاكتئاب إلى آخره، فإنها حالات لا تتغير ولا تنقسم، لا تتغير ولا تنقسم. مثل الإرادة مثل ما تنقسم، ما تقبل انقسام الإرادة، مثل القلق لا يقبل انقسام القلق، إذن هي أمور مجردة. بعد والكليات، المفاهيم الكلية مثل مفهوم الإنسان، مفهوم البقر، مفهوم الحائط، هذه المفاهيم الكلية أيضا لا تقبل التغير ولا تقبل الانقسام. إذن لحد الآن إيش سطر المصنف رحمه الله؟ ذكر بأن الصور الذهنية بما فيها الصور الكلية والحالات الوجدانية بما أنها لا تقبل انقسام فهي مجرد. بلي مثل صورة الإنسان الذهنية هذه ما تنقسم، وإنما هي صورة واحدة. إيش تقسمها؟ هي صورة واحدة، عبارة عن صورة واحدة، فإذا هي ليست مادية. لا لا، هذه الصورة اللي جنسه فصل، هذا الخارج جنسه فصل، أما هذه اللي في الذهن، هذا الذي في الذهن مو جنسه فصل، هاي ما يحكي عن الجنس وما يحكي عن الفصل، ليس هو في حقيقته جنس وفصل، هذه عبارة من الناحية الوجودية جاي أتكلم، من الناحية الوجودية هم عدهم، هذه عبارة عن أمور مجردة. بلي؟ كوجود ذهني سأبينه. وهذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه عليه عدة ملاحظ، عدة إشكالات. الإشكال الأول، ذكرنا سابقا ضرورة التمييز بين وجود الشيء بصرف النظر عما يحكيه وبين مضمونه ومحتواه، ولهذا أنه دائما كنا نمثل بمثلا الصورة الفوتوغرافية، وجودها اللي هو وجود هذا النايلون مثلا، وما تعبر عنه من مضمون زيت، ومثلا أنه صورة على الحجر مثلا، وجودها وجود حجر تبتوه، وما تعبر عنه مثلا عامر، وهكذا. لا بد أن نفرق بين وجود الصورة الذهنية وبين ما تعبر عنه من محتوى ومضمون، بحيث الذي يمكن من خلال هذا المضمون أن يحكي عن الأفراد الخارجية مثلا، وبالتالي أنه ولذلك أنه يمكن أن يكون المضمون واحد، يجي ذكرنا المثال سابقا، يمكن أن يكون المضمون واحد لصورة زيد ولكن وجود هذه الصورة من حيث طبيعة الوجود تختلف. قد يكون وجود الصورة الفوتوغرافية لهذا النايلون مثلا نفس صورة الزيت على الحجر، نفس صورة الزيت على الخشب، نفس صورة الزيت في الذهن، من حيث الوجود هي مختلفة ولكن من حيث المضمون هي واحدة. والذي يحكي عن الخارج أو الذي يسميه السيد بأنه لا يقبل الانقسام جيد أو لا يقبل التغير أو ما شابه، هذا من ناحية المضمون، هكذا يدعي علماء الطبيعة. المضمون هو الذي لا يتغير وإنما هو ثابت في الذهن. سأبين هذا، بس خلنا نبين بين نركز على مسألة أنه الفرق بين وجود الشيء وبين مضمونه. قد يكون المضمون واحد في وجودات متعددة مع أنه طبيعة الوجود شبهها تكون مختلفة، وهذا واضح. وهنا السيد العلامة رحمة الله عليه وقع في نفس الالتباس اللي ذكره في بحث سابق، وعدم التنبه والتفريق في المقام بين وجود الصورة الذهنية وبين مضمون الصورة الذهنية. فالصورة الذهنية قد يقال هي من حيث الوجود الصورة الذهنية مادية، حالها حال الصورة الفوتوغرافية، وهي من هذه الجهة تشتمل على جميع خصائص عالم المادة. هذه الصورة بما أنها وجود مادي بيولوجي مثلا، هذه تتغير قابل التغير، بل قابل التغير بعد، قابل الانقسام من حيث هي وجود بيولوجي قابل الانقسام، هي شنو؟ عبارة عن ماء وأجزاء أخرى، ما أدري شنو هي، قابل التغير، قابل كذا، لا يصح أن تنطبع، ينطبع الكبير على الصغير، هذا كله صحيح، واقعا هذا جدا صحيح، هذا من حيث الوجود. أما من حيث المضمون تبتوا، فهذه الصورة تحكي عن ماذا؟ تحكي عن زيت. فهذه الصورة من حيث الوجود تشتمل على جميع خصائص عالم المادة من هذه الجهة، وهي على حد الصورة الفوتوغرافية من قبول هذا الانقسام والتغير وعدم جواز انطباع الكبير في الصغير وكذلك التحيز ونحو ذلك، إلا أنها من حيث المضمون والحكاية لا تتغير مهما اختلف وجودها وتغير وجودها، مهما اختلف وجودها من قبيل وجود قلنا الحجري ووجود الخشب ووجود النايلون ووجود الكذا، اختلف الوجود ولكن المضمون شبيه واحد. ومهما تغير وجودها كما هو الحال في الوجود البيولوجي، الوجود البيولوجي حتى يتحقق صورة بحيث ينكشف لدى الذهن صورة مضمونية، يتقوم هذا الوجود البيولوجي من عندي من ثلاث عناصر، فرضا عنصر ألف وباء وجيم، جيد، رأسا أنه صار تغير باعتبار هو مادة وجسم الإنسان قابل للانقسام والتغير إلى آخره، كل 10 سنوات مثل ما يقولون كل فترة من السنوات أنه يتغير الوجود الإنساني بكامله. هذا التغير مو تغير يروح جسم الإنسان ويجي مكانه شنو جسم آخر بحيث تقعد الصبح تقعد عندك جسم ثاني، لا مو بهذا الشكل قطعا، وإنما هو تغير تدريجي تبتوع على نحو التبادل، يعني يروح شيء يجي شيء رأسا مكانه، مو يروح شيء وننقل ننتظر حتى يجي شيء مكانه، بل لعله بعض الناس يكون يراجع العلم الحديث على أنه لا، هو أصلا يحضر الشيء الجديد حتى أنه يتلف الشيء القديم، مو أنه شيء يزول وبعدين أنه يجي فتشيء، هو عبارة الخلايا عبارة عن أمور شبيهة تنقسم، هذه تقبل الانقسام. والآن أنت من جلست للدرس إلى الآن الله رزقك بخلايا الحمد لله كثير، ولكن أماته هم في جسدك هم خلايا هم كثير، تبتو هي هذه الموازنة. فهذا الصورة الذهنية لزيد من الناس مشتمل على ثلاث عناصر مثلا ألف وباء وجيم، جيد، عنصر ألف من يروح، طبعا ألف وباء وجيم حتى إيش تظهر صورة زيد من الناس، من يروح عنصر ألف يجي مكان عنصر ألف، من يروح عنصر باء وكذا يقول علماء الطبيعة يجي مكان عنصر باء، من يروح عنصر جيم يجي مكان عنصر جيم، عنصر جيم يجي مكانه، تبقى الصورة محافظة على أنه تعبيرها عن ما عن زيد من حيث المضمون، المضمون بقى موحد ويبقى أنه يعبر عن الشيء الخارجي، وإن كان الوجود شبيه يتغير صحيح قابل الانقسام، بل قابل الانقسام. وأما مسألة انطباع الكبير في الصغير فهي من المضحكات، تبتو كما يتنبه إلها أنه يتنبه لها بشكل بدوي، انطباع الكبير ليش وأنا جبت الشجرة الخارجية وخيتها في ذهني، أنا كل ما في ذاك انعكاس، هذا عبارة عن انعكاس، وظاهرة الانعكاس في الفيزياء أمر بديهي، مو أنه أمر يحتاج إلى تأمل وبحث ونظر وفكر. الذي إجى للذهني أنه فوتونات ما سلط الضوء على هذا الجسم المعين الشجرة الكبيرة أو على الشمس الكبيرة، فإجت هذه الضوء وحل في بؤبع عيني فراح إلى الذهن، والذي إجى فتشي منعكس في الحقيقة، كما أنه الآن عندما تأتي بالمرآة في شمسة للسيد فسرنا هذه الظاهرة، تجيب فرد مرآة صغيرة بقدر الكف الإيد وتوجهها إلى السماء بحيث تنظر إلى الشمس وتنظر إلى القمر أو تنظر إلى النجوم أو تنظر إلى ما أعرف إيش، تنظر إلى المنظر الطبيعي إلى الجبل، فهذا الجبل كله حل في هذه المرآة. هاي شلون؟ هذا هم انطباع الكبير في الصغير. كل ما يقوله في المرآة من توجيهات إحنا نجيبه إلى من نجيبه؟ نجيبه إلى الموجود في الذهن، لا فرق بينهما على حذو النعل بالنعل كما ما يعبرون. ماكو فرق أصلا بينهما. لا لا مادي، هم يقولون علماء الطبيعة مادي، يقولون الذهن هو الدماغ. شو العلاقة؟ أنا جهوي ناقش جماعة يعتقدون بأن الذي يدرك هو الدماغ، فهم يقول لهم أنتم لابد تلتزمون بأنه الذهن أمر مجرد على المادة. هو السيد أصلا جاي يثبت الذهن مجرد عن طريق من؟ عن طريق هذه الصور بأنها مجردة. بالعكس، هو جاي يثبت بأن المدرك مجرد. ليش المدرك مجرد؟ لأنه الصور الذهنية هذه مجردة من عالم المادة.
أيوة. فارق بين الانعكاس في المرآة والانعكاس في الذهن.
شنو؟
أنا صورة يقول من هذا الذهن وجود بدليل إنه من أنظر إلى شيء أو أحفظ صورة شيء راح تجي ويا لوازمة، من قبيل مثلاً عطرة، من قبيل ثلاثة أبعاد أو أربعة.
بالعكس، تم جاي تأيدون الماديين هنا.
الصورة ما
تم جاي تأيدون الماديين.
أنا سألنا أشكل على مثال.
لا، إحنا جايين بين على ظاهرة الانعكاس، ظاهرة الانعكاس الموجودة في العين ما تفترق 100% عن ظاهرة الانعكاس الموجودة في المرآة. غايته خدمتكم، غايته أنه هذا الانعكاس اللي صار في العين إلى نواقل عصبية، صار مستشعرات موجودة في العين، هاي ما موجودة في المرآة. بلي ما موجودة، هذه المرآة ما تدرك وما تتحرك وما تتخذ مواقف. هذه المستشعرات الموجودة في العين هاي بعد المرآة انتهت، والعين هم انتهت السالفة. يعني حصل الانعكاس في العين، ومن ثم عن طريق المستشعرات النواقل العصبية بعد ودتها إلى من؟ أرسلتها إلى الدماغ، فانحلت شفرة معينة وظهر الوعي.
هو هذا نقول احنا هاي مو مادي، هاي
ليش مو مادي؟ ليش مادي؟ هو نواقل عصبية جاي يشوفونها بالحس والتجربة، نواقل عصبية، بحيث انه انت الان انت من تتحلم الان، من تشوف رؤية الان، جهاز حديث تشوف قبل 3 سنوات تقريبا، من تشوف رؤية دماغك يسلطون عليه بعض الأجهزة يستشعرون انه الحالات اللي انت جاي تشعر بها في الرؤية، ويقولون بانه امكان انه نستطيع عن طريق الحواسيب الذكية اللي بعدهم صانعينها وما صانعينها، ان حتى الحلم انه نشوفه في جهاز الكذا. المقصد هسه ما له علاقة بالامكان العلمي، انا جاي ابين بان هاي نواقل عصبية، نواقل عصبية. الان دول اللي يقولون بانه انا استطيع انه ان اعزل نفسي من بدني، سلطوهم على أجهزة معينة جيد، وشافوا أنه التغيرات اللي يصير في المخ بحيث من تفرز مادة معينة المخ يأتي لهذا الإنسان هذا الإحساس والشعور، التفتوا، وهو في الحقيقة من يضرب بجسده بشيء ما يحس به، لأنه إيش؟ عن طريق هذا الفعل اللي دائما هو معتاده يحاول أن يعطل الاستشعار بالألم في دماغه، والإنسان قادر على التحكم في ذلك، الإنسان قادر على التحكم في ذلك. هذا مو موضوع، يعني أنا جاي أبين هذا كلها أمور مرصودة في الأجهزة الحديثة، إنه من تشوفة شيء إنه ينتقل إلى مثلا إنه العين، ومن ثم عن طريق العين وعن طريق النواقل إنه تروح للدماغ، وفي الدماغ إنه تنحل الشفرة. شنو المجرد من عالم المادة؟ شنو بلي من يقول؟ وهذا أول الكلام.
يعني ما ينطبق
جاي أبين شيخنا
على فكرة المصنف، لأنه هذا مادي في مادي، من يقول بأن الصورة نفسها نفس التفاصيل الصورة التي انطبقت وانطبعت في المرآة المادية نفس التفاصيل هي في الذهن؟ ما هو الدليل على هذا
شيخنا العزيز؟ الصورة الموجودة في المرآة أكثر تفاصيل من يشوفها في ذهنك. أنا أقول لك شنو، الآن أنت شوفني، شو شايفني هسا؟ أنت شايفني هاي هسا، إذا أوخر هسا من عندكم والشيخ يسألك شنو بوجه الشيخ علي، يقول له والله مو أتذكر، بس خدمك. بينما الصورة الفوتوغرافية أنه تنطيك كل تفاصيل الموجودة في وجهي، كل التفاصيل. خدمتكم هسا، أنا بتخدمتكم، بس خدمتكم أنا شوية ما إذا أدخل في هيش مجال يخرجني من الدرس. أنا كلامي هذا النقطة، العين انتقلت إلى العين فوتونات، هاي تسلمون به جيد، وأكو نواقل عصبية تسلمون به، لو ما سلموا من النواقل العصبية
مثلا على فرض.
لا مو على فرض هذا هذا امور اصلا ماكو شيء.
هاي كلمة مجرد.
هاي كلمة الكلمة
هاي وصلنا للنتيجة.
الكلمة هاي مستحيلة اصلا في العلم الحديث.
انزل نفسي انه احنا على
مولانا حتى سيد الطبطبائي يومي هذا.
طيب عليك قول بعد
سيد الطبطبائي يقول غلط النواقل العصبية تنقل الماء الى الدماغ فتنحل الشفرة في الدماغ. انتهت المسألة مثل ما تنحل الشفرة في الكمبيوتر.
بالنسبة لي في مرات الصورة أو في الأطراف أدق مما في ذهني. لا هي تجي أدق من هناك وتجي ثلاث أبعاد وتجي عطور وطعام.
بس هذا ما لي علاقة بها شيخنا.
لكنه بالاستذكار
شيخنا يا هو الأجمل
أكو شكال بيه هسه متوخرة ما في
شيخنا هسه أنا ما لي علاقة يا هلا أكمل يا هلا أحسن ما لي علاقة بها. أنا جاي أبين أنه عندما يرى الإنسان أنا أعتقد بأنه الصور الفوتوغرافية أكمل موجودة. أكمل شنو قصدي أكمل من حيث التفاصيل يعني تفاصيل الصورة الفوتوغرافية أكثر من تفاصيل الصورة الذهنية. هذا اللي جاي أقصده أنا. هسه هذا مو موضوعي شيخنا موضوعي هذا مو احنا نتشتت الموضوع يتشتت هسه احنا خلونا بهذا المعنى الصورة الذهنية مو راح مطلب يتشتت.
اذا كل واحد نقول مو موضوعنا ما تاهت
مو موضوع انا موضوعي هذا سيد الطرطبائي يقول هاي الصورة الذهنية يقول بانها قابلة للانقسام. نقول هذا غلط.
اترك المثال.
وجود الصورة الذهنية ما له علاقة بالمثال. وجود الصورة الذهنية قابلة للانقسام اما مضمونها ما قابلة للانقسام.
الوجود المضمون هو العين
لا الوجود عين المضمون لعد هم في الفلسفة ايش يقولون يقولون اكو وجود الصورة مجرد من عالم المادة لكن المضمون هو الذي يحكي عن شنو عن الجوهر ويحكي عن الكيف ويحكي عن الاين ويحكي عن المتى. هذا المضمون. المضمون صورة زيد ما يحكي عن زيد هذا هو المضمون. مضمون صورة زيد ما يحكي عن زيد اما نفس هذه الوجود الذهني الوجود هذا مجرد من عالم المادة. اكو فرق بين الوجود وبين المضمون وهذا ما التزمه سيد الطبطبائي رحمة الله عليه في نفسه يفرق بين الوجود ويعده مجرد من عالم المادة والمضمون يحكي عن شيء مادي. المضمون نفس الدلالة الحاكية عن الفرد الخارجي الخارجي. ما شوي عصبت زايد
اثنين لو واحد لو اثنين بتحتفظ
لا 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 وجود واحد مثل الصورة الفوتوغرافية وجود مثل واحد. الصورة الفوتوغرافية أنتم تلتزمون بأن الصورة الفوتوغرافية إلها وجود وإلها مضمون ولا لا إلها ولا لا شنو وجودها نايلون ومضمونها ايش يحكي عن زيد والموجود في الحجر شنو وجوده وشنو مضمونه وجوده حجر ومضمونه يحكي عن زيد هو تمام ولا لا. هذا الموجود في الذهن وجوده بيولوجي ومضمونه يحكي عن زيد هذا انتهت المسألة مو أكثر من هذا. وبلحاظ هذا الوجود المادي هو قابل للانقسام وبلحاظه أنه يتغير وبلحاظه أصلا كلمة لا ينطبع وينطبع الكبير أصلا لا ينحج هذا أصلا هذا زحمة الحج هذا كله ظاهرة انعكاس وتنتهي السالفة. هذا الموجود في الدماغ كوجود بلي هذا قابل للانقسام قابل للتغير. كلمة عدم الانطباع من جيبها أصلا هذا إحنا نلتزم به. من حيث المضمون إبليك بما هو يحكي عن صورة ذهنية لا ينقسم وشو يسمي هو من حيث مضمون هذا أصلا وحكاية. فهذا خلط بين أنه وجود الصورة كوجود مادي وبين مضمون الصورة وما تحكيه عن أمر ما وراءه هذا المعنى. أما تقول لي هذه معدات هذا أول الكلام. السيد رحمة الله عليه يثبت عن طريق هذا يثبت وجود كائن مجرد من عالم المادة يثبت عن طريق هذه الصورة الذهنية وأنها مجردة وأنها كذا لابد أن يكون المدرك شنو يكون مجرد من عالم المادة. هذا أولا أثبت العرش ثم أنقش أو ما ثبت لي بأن هذه الصور من حيث الوجود أنها مادية أنها مجرد عفوا وبعد ذلك أقول بأنه والله هذه معدات تعتبر. أنت أنطيتها وصف المعدات كمصادرة على المطلوب
أبطل الطرف الثاني فيثبت
الأول. شنو الطرف الثاني
أبطل التصوير المادي
يمتى أبطل والسيد يمتى أبطل التصوير المادي
هو جاي الآن يقوم بأبطاله حتى يثبت الفرض
هو أنطوني الآن هسه هذا دليل السيد دافع عنه. إذا عندكم فشيء في جعبتكم أنطوني دافع عنه. أنا هسه أنا أطرح هذا الفكرة أقول الصورة الذهنية الموجودة في الدماغ من حيث الوجود مادية فجيد ولها مضمون تحكي إيش عن العالم الخارج وهذه الصورة الذهنية من حيث الوجود وإن كانت تتغير ولكن تغير على سبيل الخصائص يعني يبقى ألف موجود يبقى موجود يبقى جيم موجود. شنو المشكل في هذا الطرح؟
أبطال دليل
إيه جي دليل العلم هكذا يقول لا لا لا, لا 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 الذي يدعي بأن هناك روح ونفس مجردة وهناك صور مجردة هذا هو الذي يحتاج إلى دليل إثبات. الآن أقول لك من هو الموجود في مسجد الهندي تقول موجودين عشرة أقول لك إنه ثبت لي هذا المعنى. اللي يدعي أمر وجودي هو الذي يتكفل الدليل. ما يدعي ما يدعي هو هو غاية ما عندنا إحنا والسيد الطبطبائي متفقين على إيش؟ على الأمور المادية حد الآن متفقين. السيد انتقل بقفزة تطورية داهوية بقفزة تطورية إلى وجود كائن مجرد. هذا أول الكلام. الذي يدعي وجود أمر مجرد زائد على الأمر المادي اللي كل محل اتفاق عند الجميع هذا هو الذي يحتاج إلى إثبات الدليل. مو إحنا نحتاج إلى إثبات الدليل. الذي إحنا ما كنت دليل هو أنا دليل سيدنا هو دليل شيخنا هو دليل يقول هذا متغير نقول له صحيح متغير ما عندنا في مشكلة إحنا نصحح الكلام وياه. هذا قابل الانقسام نقول له أي والله قابل الانقسام
في الذهن الذي في الذهن غير متغير.
لا الذي في الذهن من حيث الوجود قابل للانقسام ومتغير صحيح خدمتكم. هو السيد إيش قال؟ قال هذا غير قابل انقسام وغير أنه متغير. يا بليش يقول إن جاي أشعر بها بالوجدان. طبعا الشعور بالوجدان هالعدد فيها تحكي عليه طويل إنه الذي يستشعر بي يستشعر بي يعتبر الدليل الوجداني بأنه هذا يدل على تجرد. نقول للسيد هذا من حيث الوجود هو إيش؟ هو متغير من حيث الوجود أنه مادي. من حيث المضمون أنه يحكي عن الأفراد الخارجية. هذا الطرح نقول للسيد شنو الإشكال عليه؟ إحنا كلامنا طرح مادي. انطيني إشكال على هذا الطرح حتى انتقل من عالم المادة كأنه الحلول كلها مسدد في عالم المادة. إذا وجد طرح مادي معقول يبقى الكلام السيد كون يسد جميع الحلول المادية حتى إلى حق أن ينتقل إلى التجرد. هو هذا البرهان هيك يقول البرهان أن تسد جميع الحلول الممكنة ماديا بحيث ما يبقى مجال إلا أن تنتقل إلى إيش؟ إلى أن هذا مجرد فيقال بأن هذا مجرد مادي. أما هذا الطرح بحد ذاته ما في معقول إنه هذه الصورة من حيث الوجود أنها مادية وتحكي عن عالم الخارج انتهت المسألة. هو السيد شو يقولون والله إذا كانت عبارة تسأل على وإحنا الوقت أدركنا يأتي إن شاء الله تتمته والحمد لله رب العالمين.